بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. الروايات الأخرى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثله، غير أن في رواية الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة. قال النووي رحمه الله: باب النهي عن بيع الولاء وهبته. فيه تحريم بيع الولاء وهبته، وأنهما لا يصحان، ولا وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه، يبقى منهي عنه محرم وباطل ولا ينتقل الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، فهذا حق المنعم الذي أعتق عبده، فهذا لا يزال في عنقه إلى أن يموت، لا يمكن أن ينحل. كما أن النسب ثابت بالولادة، لا يمكن أن يباع النسب ولا أن يوهب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. يقول: بل هو لحمة كلحمة النسب. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وأجاز بعض السلف نقله، ولعلهم لم يبلغهم الحديث، بمعنى أنه كما لا يجوز أن تبيع نسب ابنك لغيرك، ولا أن يشتري الإنسان نسبا، مثلا يريد أن ينتسب إلى فلان، فهل يجوز أن يدفع له مبلغا من المال على أن يبيعه نسبه؟ لا يجوز ذلك. ولا أن يبيع نسب ابنه لآخرين، ولا أن يهبه. وهذا نهى عن بيع الولاء عن هبته، دليل على أنه حتى ولو كان بإذن الموالي، بإذن صاحب الحق، لا يجوز، لأنه إنما وهب. وهذا كما أن النسب لا يوهب، لا يجوز لأب مثلا أن يقول لابنه: أذنت لك في أن تنتسب إلى فلان. كذلك لا يجوز للسيد الذي أعتق عبده أن يقول لعبده: اذهب فقد جعلت ولاءك لفلان. هذا كالنسب تماما. وهذا الحديث فيه إثبات القياس الصحيح في قوله: الولاء لحمة كلحمة النسب. في ليس هذا في صحيح مسلم، ولكنه في حديث آخر صحيح. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الزبير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صف. في الرواية الأخرى قال: ومن والى غير مواليه بغير إذنه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال النووي: باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. فيه نهيه صلى الله عليه وسلم أن يتولى العتيق غير مواليه، وأنه لعن فاعل ذلك. في الرواية الأولى أخبرت من جابر فيكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي مقبول. ثم ثبت من رواية علي وأبي هريرة قال: ومعناه أن ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه، وهذا حرام لتفويت حق المنعم عليه، سيده الذي أعتقه هو الذي أنعم عليه بعد الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يعرف له حقه ويوفي له بحقه، يعترف له بالجميل. هذا فيه يعني عظم تغليظ نكران الجميل، وأن ينسى الإنسان فضل من أحسن إليه. فمن تولى غير مواليه يعني جعل ولاءه لهم، وكما ذكرنا الولاء شيء يورث به، علاقة يورث بها إن لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات. وليس المقصود هنا الموالاة العامة للمؤمنين، فإن هذه لا نزاع فيها، لكن هنا التولي بمعنى الإرث، يجعل ولاءه لفلان، يتسمى بأن فلان مولى فلان ويرثه هذا السيد المعتق إذا مات. فإذا كان تولى غير موليه فيرثه ذلك الآخر فهذا المحرم. الولاء يورث أيضا لأبناء المعتق، أبناء المعتق إذا مات المعتق انتقل الولاء إلى أبنائه من بعده. يقول: لأن الولاء كالنسب فيحرم تضييعه كما يحرم تضييع النسب، ويحرم انتساب الإنسان إلى غير أبيه. لو كان يعلم أباه فهو يجب أن ينسب إليه ويدعى إليه، وإذا كان لا يعلمه فيقال مولى بني فلان أو نحو ذلك. إذا كان لا يعلم فقد قال عز وجل: فإخوانكم في الدين ومواليكم، فلا يجوز أن ينسب إلى رجل بعينه. وبعض الناس يتهاون في مسألة التبني ويزعم أنه يريد أن لا ينشأ هذا الابن أو هذا الولد معقدا، هذا الشاب أو هذا الطفل معقدا، فيقول: أنسبه إلي وإلى زوجتي أو نحو ذلك. وهذا يزعم أنه أرحم بهذا الطفل من ربه سبحانه وتعالى الذي حرم ذلك، وكفى بها جريمة في حقه، فكيف وقد جعل الله ذلك من الكبائر. فكما لا يجوز انتساب الإنسان إلى غير أبيه، وحتى ولو لم يعلم له أب، فإنه يقال أخو بني فلان، يقال فلان يعني ابن عبد الله دون تحديد من هو عبد الله، هذا شخص مجهول الله عز وجل أعلم به. ففي الشريعة الإسلامية يقال أخو فلان أو بني فلان أو مولى بني فلان، أخو بني فلان أو مولى بني فلان. بالنسبة إلى واقع القوانين المعاصرة كما ذكرنا ينسب إلى شخص مجهول. يقول: أما قوله صلى الله عليه وسلم من تولى قوما بغير إذن مواليه فقد احتج به قوم على جواز التولي بإذن مواليه، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز وإن أذنوا كما ذكرنا في مسألة الهبة. دليل عدم الإذن أن عدم الجواز ولو أذنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هبة الولاء ونهى عن بيع الولاء، وهذا يدل على أنه حتى ولو كان بإذنهم فإن بيعهم بإذن، إنما باعوه بإذن ومع ذلك حرمه، ووهبه أيضا إذن ومع ذلك حرمه، فدل ذلك على أنه ولو كان بإذن مواليه. فما بذلك يقول: كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه، إذا قال له لا مانع عندي من أن تذهب إلى فلان وتقول أنك ابنه وتتفقان على التوارث بذلك ويعاملك كابنه وينسبك إليه، يقع ذلك بالفعل مثلا في بعض البلاد في بعض يعني القرى ونحو ذلك، يكون مثلا رجل لا ينجب وعنده أخ فيأخذ بعض أبنائه ويكتبه باسمه هو، هذا يحصل كثيرا في الريف، لا يكون عنده ابن فيقول أخذ هذا الولد أربيه وأكتبه باسمي، ويكون الأب آذنا راضيا بذلك، وهذا محرم بلا نزاع بين العلماء، ولا يجوز أن ينتسب له اسما، ولا يجوز أن يكون ذلك حكما في الخلوة وغيرها، ولا يجوز أن يكون ذلك إرثا يتوارثان به. فهذه الأحكام أحكام قدرية كونية لا يجوز للناس أن يتدخلوا فيها، الغرب عنده في قوانينه جواز مثل هذه الأمور، ويجوز الاتفاق بين الناس لأنهم ليس عندهم شريعة في ذلك، يجوز عندهم الاتفاق على التوارث بالعقود. نسأل الله العافية. كما ذكرنا هناك كان هذا في الجاهلية، أن يتفق مثلا رجلان على أنهما يتوارثان لنسب معينة، هذا ما كما ذكرنا موجود في القوانين الوضعية الغربية في الاتفاق على التوارث بين اثنين، أو اتفاق على منع التوارث، بعض الناس إذا يعني تزوجوا على كبر يتفقون، وهذا ما زال موجودا في مجتمعاتنا، يتزوجون على كبر فيكون كل منهم له أولاد ولا يريدون أن يدخلوا الطرف الجديد في حزبة الميراث، فيتفقان أن لا توارث بين هذين الزوجين. كل هذه الأحكام باطلة بلا شك، كما أن هذه الاتفاقات النسب الإرث يعني الولاء، كل هذه أحكام ثبتت بالشرع لا عبرة بما يخالفها من الشروط والاتفاقات والعقود، ولا صحة التعاقد بأي وجه من الوجوه على الولاء ولا على النسب ولا على الإرث ولا على أي موجب من موجبات الإرث. لذلك قال هو الصحيح أن يقول والصواب الذي عليه الجمهور، يقول الصحيح، نقول الصحيح أن يقال الصواب، لأن المسألة ليس فيها خلاف سائر، الحديث نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو كما ذكرنا دليل على أنه لا يعتبر صحيحا ولو أذن الموالي. قال: كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه، وحملوا التقييد في الحديث على الغالب، لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي فلا يكون له مفهوم. من موانع العمل بمفهوم المخالفة أن يكون خرج مخرج الغالب، أن يكون الكلام خرج مخرج الغالب أو مخرج التقرير، أو مخرج التقرير كما قال سبحانه: ويقتلون النبيين بغير حق. فهذا ليس مخرج غالب، بل ما فيش أصلا احتمال أن يقتل النبيين بحق أصلا، هذا تقرير. وأما خرج مخرج مخرج الغالب: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا خرج مخرج الغالب، أن الفتيات المؤمنات يكرهن البغاء ويريدن التحصن، فإذا أكرهها وكانت هي أصلا بغية، كانت بغية لم تكن تريد التحصن، هل يجوز؟ لا يجوز أن يكرهها على البغاء وإن لم تريده تحصنا، وإن لم ترد تحصنا. وكذلك وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، كلمة في حضوركم هل يلزم أن تكون الربيبة في الحج بمعنى أنه كان يربيها؟ لا يلزم، بل لو كانت كبيرة مزوجة وإنما تزوج أمها بعد أن تزوجت هي أو بعد أن كبرت ولم يربها قط فهي محرمة عليه بالعقد للدخول بأمها طالما كانت ربيبته ولو لم تكن في حجره. كان قبل الإسلام هناك من يتولى قوما بالتعاقدات، ولكن هذه الآية ليست في ذلك. هنا الموالي مما ترك الوالدان أقرب معناها أقارب، آية سورة النساء ولكل جعلنا موالي بمعنى أقارب، لأن كلمة المولى تطلق على نحو من 20 معنى. الذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، كان هذا عندما كان التعاقد جائزا، التعاقد على التوارث نحو ذلك، وهذا قد نسخ الاتفاق العلمي كما ذكرنا كان هذا في الجاهلية. قال فلا، ونظيره قوله تعالى ونظيره في أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب، التقييد إذا خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم مخالفة، قوله تعالى نظيره قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم، وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فيريد قتل أولاده خشية العار ليس خشية الفقر، لا يجوز. يريد قتل أولاده لأنه يكتفي بثلاثة، يريد أن لا ينجب من هذه المرأة، يريد أن يغيظ هذه المرأة، قتل أولادي حرام بأي حال من الأحوال، وغير ذلك من الآيات التي قيل فيها بالغالب وليس لها مفهوم يعمل به. وقوله كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، الهاء ضمير البطن عقوله، العقول الديات واحدها عقل كفلس وفلوس أو كفلس وفلوس، ومعناه أن الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة، عمد الخطأ أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل، قتيل الصوت والعصب، مع قتله بما لا يقتل غالبا، ضربه بما لا يقتل غالبا فمات من تلك الضربة، كوكزة مثلا قصد الضرب ولكن الوكزة لا تقتل غالبا لكن هو قتل منها، ضربه بعصا ليست غريضة تقتل في الغالب، بخلاف ما إذا لو أمسك مثلا جذع شجرة وظل يضرب على رأسه حتى هشمه هذا يقتل غالبا، لكن ضربة عصا في المعتاد لا يحصل منها قتل، فإذا وقع منها نزيف مثلا ثم آل إلى الموت فهذا قتل شبه العمد أو عمد الخطأ كما ذكر هنا. فالخطأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة، هذا من باب المواساة بين الناس في أقاربهم، العاقلة الأقارب من جهة الأب الذين يشتركون في دفع الدية. ولذا كتب على كل بطن عقوله، هذا ألزم به الشرع، ليس من باب العقوبات على الناس ولكن من باب المواساة، وهو إلزام على العاقلة أن تتعاون فيما بينها على أداء الحق، لأن الديات عظيمة وغليظة، فالشرع غلظها من أجل حرمة الدماء، من أجل لزوم الاحتراز حتى لا يتهاون الناس في دماء الآخرين، كما يقع مثلا من المتهورين أثناء السير ونحوه، لو غلظت عليهم الديات لا أمسكوا عن هذا التهور في قيادة السيارات ونحوها، فكثير من الناس لا يعبأ بمسألة دماء الناس ولا يأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الدماء والأرواح لعدم إقامة الشرع في مسألة الديات. ولو علم الناس أنهم يلزمون، تلزم القبيلة كلها العصبات من قبل الأب كما ذكرنا بدفع الديات، لا ألزموا أبنائهم بعدم التهور وعدم يعني وعدم قلة الاكتراث بأرواح الناس. يقول أن العاقلة معناه أن الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة وهم العصبات سواء الآباء والأبناء وإن علوا أو سفلوا. التصالح في العمد لا يلزم، العاقلة، والعمد لا يلزم العاقلة. خطأ العمد أو عمد الخطأ وشبه العمد فيه خلاف بين العلماء، يلزمه نصيبه كواحد من العاقلة إذا لم تدفع العاقلة. إذا أبى كما في زماننا الناس أن يدفعوا لزمه نصيبه هو، ويلزمه أن يلزم أهله ما استطاع بذلك. وبعض المعاصرين يرى في قضاء أنه يلزم هو بها، وهو الذي يدور على أهله ليأخذها منهم، ولكن الظاهر أن الحاكم هو الذي يلزم العاقلة بذلك. وبعدين الأسئلة تتوقف، احنا كده احنا دلوقتي الأسئلة اكتبوها وإن شاء الله تصل. والله المستعان. الصرف والعدل قيل أنه الفرض والنافلة، العدل ما يعادل زي الفدية، والصرف البدل ما يصرف بدلا من كذا، فما يعادل هذا الأمر لا يقبل منه صرف ولا عدل، بمعنى أو عدل ولا صرف لا يقبل منه فرض ولا نفل حتى يؤدى ما عليه، وهذا دليل على غلظ تولي غير الموالي. من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، فيلعنه الله ويلعنه تلعنه الملائكة ويلعنه الناس أجمعون. وهذا أغلظ من يعني النسب أغلظ من الولاء في هذا. إذا كان هذا في الولاء الذي الحق فيه مكتسب، فكيف بما الحق فيه جبلي بمجرد من أول الولادة؟ وكما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الولاء بالنسب، دل على أن النسب أغلظ. فمن يتولى قوما بغير إذن ولي ملعون، فمن انتسب إلى غير أبيه فهو ملعون، من انتسب إلى غير عائلته فهو ملعون أشد، والعياذ بالله. ولا يقبل منه ما يعادل هذا الذنب، ولا يقبل منه فدية مقابلة، ولا أنه يفعل شيئا بدل هذا الذنب أو بدل العقوبة التي تناله من هذا الذنب، لا يؤخذ منه بدل العقوبة، بل لابد أن يعاقب. من جنس هذا الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، قد ذكرنا من قبل أنها لو نكحت بغير إذن بإذن وليها بنفسها فالعقد أيضا باطل، فذلك أن الولي إذا كان موجودا كان موافقا فإنه هو الذي يتولى العقد، فهذا الغالب. لذلك نقول أنه ليس له مفهوم بمعنى أنها إذا زودت نفسها بإذن وليها كان صحيحا، لا، بل لا نكاح إلا بولي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال أما حديث علي رضي الله عنه في الصحيفة فقد سبق شرحه واضحا في آخر كتاب الحج، وفيه إبطال ما ينسب إلى علي رضي الله عنه والأئمة من آل البيت من علم الجفر، الذي يدعي به الشيعة أن عندهم علم الغيبيات ويسمونه علم الجفر، وهو من الكذب والزور، الذي أنكره علي رضي الله عنه على ملأ الناس حين خطب الناس بذلك، وفيه إبطال معتقدهم في مصحف فاطمة. أن يعتقد منهم بولود مصحف أوحاه جبريل إلى فاطمة مع كونه من الكفر والعياذ بالله لمن اعتقد ذلك، فإنه باطل. كذبه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكذبه عن آل البيت كلهم من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله. وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل، فيها أعمار إبل الديات، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنت لبون، وهكذا. فذكر فيها أسنان الإبل الواجبة في الديات، وأشياء من الجراحات، من الجراحات مثلا في العينين الدية، في السن مثلا 5 من الإبل أو نحو ذلك، ذكر أثناء أشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثوف، وجبلين على أطراف المدينة، واحد منها إلى جانب جبل أحد كما سبق ذلك. من أحدث فيها في المدينة حدثا، يشمل ذلك من ارتكب جرما ويشمل من ابتدع بدعة في الدين، فإن ضرر البدعة أعظم من ضرر الجريمة التي ترتكب في دنيا الناس، فإن البدعة اعتداء على دينهم، فهو يشمل النوعين، البدعة الضلالة في العقيدة أو في العمل، وكذلك يشمل الإحداث بمعنى ارتكاب جريمة وذنب ومعصية، فمن أحدث فيها أو آوى محدثا منع من إقامة الحق الذي عليه، هذا المحدث سرق مثلا فوجب قطع يده، فيمنعه ويؤويه ويحميه ممن يريد قطع يده شرعا، أو وقتل فآواه وحماه ودفع عنه حتى لا يقتص منه أو لا يؤخذ منه الحق، وهكذا. وكذا من آوى مبتدعا وأعانه على نشر بدعته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة، إذا عاهد أحد من المسلمين أعطى أمانا لكافر، فالمسلمون كلهم قد أعطوه ذلك الأمان حتى ولو لم يكن الإمام، طالما أنه كان في حدود الواحد والاثنين والثلاثة، ليس فيما يعم خطره، وربما تضرر المسلمون بواحد يعطي أماما لأهل حصن كامل أو لأهل بلدة بأكملها، فباتفاق العلماء ليس لأحد المسلمين ذلك دون إذن الإمام، وإنما الواحد والاثنين ونحو ذلك يجوز لأحد المسلمين ولو عبد، ولو كان عبدا أو امرأة أو فاسقا يجوز أمانه له، ويلزم جميع المسلمين مراعاة حرمة هذا العهد، وأن تكون ذمة هذا الرجل هي ذمة كل المسلمين، عهده عهدهم، يسعى بها أقلهم، يسعى بها أدناهم، وكما ذكر وهم يد على من سواهم، يجب أن يكونوا جميعا يدا واحدة على كل من خالف المسلمين واعتدى عليهم، فليس للمسلم أن يخذل أخاه ويتركه فضلا أن يعين عدوه عليه. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، هذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب، ونادرا ما يضع مسلم الحديث مفرقا يرويه بروايات مختلفة في مواضع مختلفة، ذكره هنا وفي آخر كتاب الحج، لكن المعتاد عند مسلم أن يجمع كل الطرق في باب واحد، لكن هنا فرق. الشاهد من هذا الحديث من أجل ذلك وضعه في هذا الباب هو قوله أو انتمى إلى غير مواليه، ومن ادعى إلى غير أبيه يعني انتسب إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، انتمى إلى غير من أعتق وجعل ولاءه لهم وصار مولاهم في الإرث، فهذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. حدثنا محمد المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند قال حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفضله. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفضله. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد ابن مرجانة الراوي عن أبي هريرة صاحب علي ابن حسين، علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب زين العابدين، قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. 1,000 دينار دي يعني كم؟ 500,000 جنيه دلوقتي؟ أكثر. 1,000 دينار يعني 4.25 كيلو ذهب، يعني غالي جدا. لكن بكرم علي رضي الله عنه، علي زين العابدين وجوده وسخائه، ما سمع الحديث حتى طبقه وبحث عن الأغلى عنده فأعتقه. حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجد له مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة: لا يجزي ولد والدا، يقول والد لا يجزي ولد والدا، والده يعني. قال النووي: باب قبض العتق. قال: الإرب العضو والعض، وقال بضم العين وكسرها: عضو من عضوا من أعضائي أو عضوا من أعضائي. قال: وفي هذا الحديث بيان فض العتق وأنه من أفضل الأعمال ومما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة، وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء فلا يكون خصيا ولا فاقد غيره من الأعضاء. وفي الخصي وغيره أيضا الفضل العظيم، لكن الكامل أولى، لكن الكامل أولى. ولذلك لعله قال: حتى فرجه بفرجه، والله أعلم. يعني خصاء بني آدم محرم بالإجماع، ولكن قد يقع هذا من الكفار، الكفار أو ظلمة المسلمين قد يفعلون ذلك في بعض العبيد، يخصونهم ليتمكنوا من الدخول على النساء من انعدام الشهوة، وكان هذا موجودا إلى عهد قريب، لكن لا يجوز فعله باتفاق العلماء، محرم بإجماع أهل العلم. نعم، يمكن أن يعيش بدون خسر. قال: وأفضله أغلاه ثمنا وأنفسه، كما سبق بيانه في أول الكتاب في كتاب الإيمان في حديث أي الرقاب أفضل، قال: أنفسها أغلاه وأنفسها عند أهلها. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي امرئ مسلم أعتق امرأة مسلمة كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منها عضوا منه. وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار، يجزي كل عضو منها، من الرقبتين يعني، عضوا منه. وأي امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضو منه عضوا منها، أو منها كل عضو منها عضوا منها. قالت الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال هو وغير: هذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة، لأن العبد قادر على التكسب، وأما الأمة فتحتاج إلى من يلي أمرها إذا اعتقت، وهي في ولاية سيدها إذا كانت في ملكه. قال القاضي عياض: واختلف العلماء أيهما أفضل، عتق الإناث أم الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث أفضل، لأنها إذا عتقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد. وقال آخرون: عتق الذكور أفضل لهذا الحديث ولما في الذكر من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد في الإناث من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك مما يختص بالرجال إما شرعا وإما عادة، ولأن من الإناء من لا ترغب في العتق وتضيع به بخلاف العبيد، وهذا القول هو الصحيح. أما التقييد في الرقبة بكونها مؤمنة فيدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة، وأما غير المؤمنة ففيه أيضا فضل بلا خلاف، ولكن دون فضل المؤمنة، لأنه طبعا هو في رواية في نفس الحديث فيها من أعتق رقبة من غير نذكر مؤمنة، لكن الحديث مخرجه واحد هو عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة، والرواة عنه اختلفوا في يعني ذكر المؤمنة وعدم ذكرها، فمن حفظ حج على من لم يحفظ، فهذا مما يقال فيه أن المطلق يحمل على المقيد، لأن الحكم واحد والسبب واحد، بل ومخرج الحديث واحد، فالصحيح أن هذا في أصل الحديث وهي زيادة ثقة. قال ولهذا أجمعوا نقول لا في غير المؤمنة فضل بلا خلاف، لكن دون فضل المؤمنة، ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق كفارة القتل كونها مؤمنة. وحكى القاضي عياض عن مالك أن الأعلى ثمنا أفضل وإن كان كافرا، وخالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم، قال هذا أصح، خالفه غير واحد من أصحابه هو الأصح، هذه المخالفة هي الأصح، ولا يعني لا يصح تفضيل الأغلى ثمنا وإن كان كافرا، لأن الأحاديث في فضل العتق في حق المؤمنين أكثر، والله أعلى وأعلم. وأما في غير كفارة القتل مثل كفارة الظهار التي أطلق فيها، في كفارة القتل قال الله عز وجل وتحرير رقبة مؤمنة، في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ وكذا في عتق الرقاب في الكفارة، كفارة اليمين، حيث قال عز وجل فصيام ثلاثة أيام فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فتحرير الرقبة هنا لم يذكر أنها مؤمنة، هل يجزئ غير المؤمنة؟ الصحيح أن هذه مسألة حمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب، الصحيح فيها أنه لا يحمل عليه إلا إذا كان القياس يقتضيه، والظاهر والله أعلى وأعلم أن القياس يقتضيه في هذه المواطن، فنحن نقول به من باب صحة القياس أن المطلوب تعويض المجتمع المسلم يعني أو تكثير المطلوب تكثير الرجال المسلمين الأحرار القادرين على أداء المهمات أو يعني، فلهذا يعني ينبغي أن يكون ذلك في عتق الرقاب في كفارة الظهار وكذلك في كفارة اليمين، الله أعلم. الكافر إذا وافق صار مولا عند المسلمين ولا يجوز أن يترك حتى يهاجر إلى بلد الكفر. اتفاق الحكم هنا هو وجوب الاعتاق، اختلاف السبب وجب الاعتاق في كفارة القتل لأنه قتل مؤمنا خطأ، ووجب في الظهار لأجل الظهار سبب الظهار، ووجب هنا لأجل الحنث في اليمين في كفارة اليمين، إن اختلف السبب اتفق الحكم، والصحيح أنه لا دليل على حمل المطلق على المقيد مطلقا، إنما يحمل على المطلق المقيد إذا اتفق الحكم والسبب كما ذكرنا. باب فضل عتق الوالد. قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، يجزي بفتح أولي أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه، بدليل على أننا جميعا لن نوفي حق الوالدين والأم خصوصا، لأن إذا كان هذا في الوالد الذكر الأب يعني لأنه ذكره بصيغة المذكر، فكيف بالأم التي هي أعظم حقا؟ فليعلم كل أحد أنه لن يجزي والديه مهما صنع ومهما دعا ومهما أحسن ومهما برهما فإنه لن يجزيهما. اللهم اغفر لنا والوالدين أجمعين، ربنا اغفر لنا والوالدين والمؤمنين والمؤمنات. قال واختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد، احتجوا بهذا الحديث قالوا فيشتريه فيعتقه إلا يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قالوا استقر العتق إلى إنشاء وليس بمجرد الشراء صار حرا. قال هذا أهل الظهر. وكذا قالوا في الأخ وشقيقه والأخ وأخيه. قال بل قالوا بل لابد من إنشاء عتق. احتجوا بمفهوم هذا الحديث أنه إذا وجده مملوكا فاشتراه فلم يعتقه فإنه لم يجزيه. قال وقال جماهير العلماء يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا وعلوا، وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك، سواء المسلم والكافر والقريب والبعيد. اشترى أباه الكافر وجده مملوكا يباع فاشتراه عتق عليه بمجرد الملك، وكذا في الأبناء والبنات والوارث وغيره. ومختصره أنه يعتق عمود النسب بكل حال فوق تحت. واختلفوا فيما وراء عمودي النسب، العمودين اللي هو الآباء والأبناء، الأبناء والبنات والأجداد والجدات، الآباء والأمهات. اختلفوا فيما وراء عمودي النسب، فقال الشافعي وأصحابه لا يعتق غيرهما بالملك لا الإخوة ولا غيرهم. وقال مالك يعتق الإخوة أيضا، يرى أن هذا من باب صلة الأرحام الواجبة، أنه لا يسعه أن يستعبد أخاه ولا عمه ولا خاله. إنما الشافعي يقول لا يعتق لا الإخوة ولا غيرهم. وقال مالك يعتق الإخوة أيضا، وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة، وهذا عندي أقرب، وأن هذا من صلة الأرحام الواجبة. من صلة الرحم الواجبة تقتضي أنه إذا ملكه عتق عليه. قال ورواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة، ورواية ثالثة كمذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة. تأول الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه، يعني هو اشتراه وهو يعلم أنه أباه، فهذا بمجرده يعتق عليه، فبهذا يكون قد أعتقه بمجرد الملك، والله أعلم. صحيح صحيح. إذا كانت تجب عليه نفقته أفيتركه مملوكا وهو قادر على تحريره؟ بل يتركه مملوكا عنده. الأقرب والله أعلم وأعلم أن من صلة الأرحام الواجبة أن يعتقه، أنه يعتق عليه مجرد الشراء. كتاب قال النووي كتاب البيوع. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال النووي رحمه الله كتاب البيوع. قال الأزهري تقول العرب بعت، بمعنى بعت ما كنت، بعت ما بعت بمعنى بعت ما كنت، ما كنت ملكته، وبعت بمعنى اشتريته، وكذا شريت، يعني يقال باع بالمعنيين واشترى بالمعنيين، شروه بثمن بخس بمعنى باعوه بثمن بخس. قال وكل واحد بيع وبائع، لذلك يقال المتبايعان، كل منهما ايه بائع. يقول لان الثمن والمثمن كل منهما مبيع. انت دايما الناس الاغلب العام تطلق البائع على من يبيع سلعه والمشتري على من يدفع نقودا ثمنا، لكن في الحقيقه الثمن كان مباعا في مقابله السلعه، فكلاهما بائع. يقول وكذا قال ابن قتيبة، يقول بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته، وشريت الشيء بمعنى اشتريته، اشتريته وبمعنى بعته. وكذا قال آخرون وله أهل اللغة. يقال بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع. قال الجوهري كما يقال مخيط ومخيوط. قال الخليل المحذوف من مبيع واو، واو مفعول يعني وزن مبيع ايه؟ لا مفعول، واو مفعول مفعول، والتانيين يوزنوها مفعل. يقول المبيع يبقى النفيس مش كده؟ او مفعل ما هو مفعول لانها زائده، فيقول فهي اولى بالحذف. وقال الاخفش المحذوف عين الكلمه، يعني يبقى احذف العين ما تبقاش مفعل، تبقى ايه؟ ما في ما 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 مبيع مفيل، مفيل لان الياء زائده، هي الواو مفعول اتقلبت ياء. طيب قال المزري كلاهما حسن. قول الاخفش اقيس اللي هو مفيد، والابتياع الاشتراء، وتبايع وبايعته، ويقال استبعته اي سالته البيع، وابعت الشيء اي عرضته للبيع، وبيع الشيء وبوع الشيء، وكذا قيل قيل وكيل، يقال بيع وبوع، قيل وقول، كيل وكول. ماشي، توسع قليل في مسائل اللغة. باب إبطال بيع الملامسة والمنابلة. قال أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابلة فقد فسره في الكتب بأحد الأقوال في تفسيره، ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة. هو دي في الكتاب، فقد فسره في الكتاب يعني في صحيح مسلم، حيث قال في الرواية عن عطاء ابن ميناء حدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، مجرد ما تلمسه يبقى تم البيع، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، يقول طلع اللي عندي، بمجرد ما نفتح الورقة كل واحد يفتح الورقة يبقى إيه؟ يبقى تم البيع، أو تدفع إلي اللي وراك ده واللي عندك من غير ما أشوفه، وانت تدفع إلي اللي عندك، انبذ إلي وانبذ إليك. قال مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال أخبرني عامر بن سعد ان أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، ولا يقلبه إلا بذلك استثناء منقطع معناه لا يتم البيع إلا بالملامسة، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. قال قد فسره في الكتاب بأحد الأقوال في تفسيره، ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة، أحدها تأويل الشافعي وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام المساوم الذي يساوم السلعة فيقول صاحبه بيعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته، اللمس كاف يزعمون ذلك، وهذا يفقده معرفة عيوب الثوب أو السلعة. يقول والثاني أن يجعل نفس اللمس بيعا فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك، الأولاني يقول له وانت لسه ما اشتريتش، وهو يساوم يقول له اذا لمسته قام لمسك ما قام نظرك، يعرفه قبلها. الثاني بيجعل اللمس هو البيع، الاولاني بيجعله ممكن مساومه وبيلزمه بالبيع باللمس، يجعله التحسيس كافي في معرفة السلعة هو بكذا بالبيع، مش بمجرد اللمس يصبح بيع، لا ده بيبيعهول بفعلا بصيغة، ولكن يشترط عليه أن اللمس كاف في معرفة الصفات. الثاني بيجعل اللمس نفسه بيع. الثالث أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره وغيره، أنواع الخيار تنقطع. وهذا البيع باطل على التأويلات كلها. انتوا مكتوب عندكم هذا الحديث مش كده؟ مش الحديث هذا، البيع باطل على التأويلات كلها. وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضا، أحدها أن يجعل نفس النبل بيعا، مجرد إخراج اللي معاك أو اللي عندك وإخراج اللي عندك يبقى يقع البيع. الثاني أن يقول بيعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. والثالث المراد نبذ الحصارة، إنه يقول له بيعتك من الأرض دي ارمي الحصارة انبذها، المسافة اللي هتقع عندها الطوبة هي دي أرضك بمية بعشرين بألف، المسافة دي كان زي ما ترميها زي ما تيجي، يبقى داخل في الغرر. والاثنين دول أساسا على جميع التفسيرات الملامسة والمنابذة مبني عن النهي عن بيع الغرر، لأنه غير معلوم. والأصل في بيع الغرر أنه من جنس الميسر. احنا عندنا الأصول الكبرى في التحريم في البيع الربا والميسر، البيوع المحرمة الربا والميسر وما أعان على حرام. الربا والميسر أكثر أسباب، الغرر هو أكثر يعني صور الميسر المعروفة. الميسر لأنه خمار ومغامرة غير معلوم، فكل ما كان من شيء مجهول فهو احتمال أن يكون قد ربح ربحا كبيرا، واحتمال أن يكون خسر خسارة كبيرة بمجرد يعني الاحتمال، فهو يقدم على شيء مجهول، وهذا خطر عظيم. ومن هنا كان الحديث الآتي، وهو حديث أبي هريرة قال مسلم حدثني زهير ابن حرب واللفظ له، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. كلمة حديث عام في غاية الأهمية من جوامع الكلم، لأن عامة البيوع التي تحرم من جهة الجهالة داخلة في هذا الحديث، وكذا كل العقود التي فيها جهالة، بيع أو عقد التأمين على الحياة وضد الحريق وضد الحوادث، كلها ما تحريمها مبني على النهي عن بيع للغرر، إنه باع احتمالا، باع شيء مجرد يعني احتمال يقع في المستقبل، إذا مات فلان لازمني أن أعطيك ألفا، على أي شيء باع ماذا؟ باع الاحتمال. فكل هذا داخل في النهي عن الغرر. يقول هذا البيع باطل للغرر، كل أنواع التأمين بيع غرر، وكذا الإيجار المجهولة المدة لأجل الغرر. ليه بنقول الإيجار القديم ده باطل ومحرم؟ لأنه هو مجهول، إلى متى يستأجر؟ لابد وأن يوجد قدر محدد معلوم من المنفعة، لأن هذا الإيجار نوع من البيع بأي منافع، فالإيجار مجهولة المدة الملزمة للطرفين من غير معلومة، وبالتالي يقع ضرر عظيم مع تغير الأسعار وغير ذلك. عمت به المصائب، عمت به المحرمات، الربا مما عمت به البلوى. ما فيش واحد يحفظ لنا كلمة كده ويروح لي حضرتك في اخر الكلام عشان ايه يحلل ما حرم الله عز وجل. كلمة عمت به البلوى دي يعني ايه عمت به البلوى؟ وهو كل حاجة تأمل بيه لولا تبقى حلال. التبرج عمد به البلوى، النساء الكاسيات العاريات عمد بها البلوى، فعل الفواحش وسد الدين عمد به البلوى. ده كلام ما حدش يستعمل قواعد في غير موضعها ولا ألفاظه مش فاهمها يعني ايه عشان يحلل بها ما حرم الله. فالعقد عقد الإيجار القديم زي ما هو باطل قانونا دلوقتي باطل شرعا. التأمين الإجباري ده والإلزامي إذا كان إلزامي بياخد منك غصب عنك يبقى أنت معذور، لكن الكلام على الأمر المجهول لا مش التأمينات الاجتماعية. موضوع التأمينات الاجتماعية حاجة تانية. اللي عنده إيجار قديم يرضي المالك، اتفق معه على تحويله الإيجار الحديث. الإيجار الحديث هو الموافق للشريعة. ممكن مدة بخفية العقار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وبيع الغرر. أما بيع الحصاد ففيه ثلاث تأويلات، أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاد التي أرميها. تعرفين في الموالد بيجيبوا الراجل بيبقى معاه بندقية وحاطط لوحة فيها أرقام ويقول الواد مشي من البندقية، واللي يجي عليه الرقم تدفع إيه؟ تدفع نص جنيه مثلا او ربع جنيه، واللي هيجي عليك الرقم زي انت نصيبك. يطلع عندنا بص عندنا عروسه، عندنا عربيه، عندنا لعبه، عندنا مستكايه بخمسه سنين. انت ونصيبك في اللي ايه في الرقم اللي تعرف تجيبه، والرقم مجهول. فهذا بيع ايه؟ حصان. قال والثاني يقول او بعتك من هذه الارض من هنا الى ما انتهت اليه هذه الحصان، هنرمي وزي ما تيجي 10 متر 15 حسب قوة كل واحد فيهم. والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاد. يقطع الخيار بمجرد ما يرمي إيه الحصاد، يعني لو ما لحقتش نفسك ولغيت العقد خلال فترة الخيار يبقى لازمك البيع. الثالث أن يجعل نفس الرمي بالحصاد بيعا، فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاد فهو مبيع منك بكذا. يقول وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول. بيع العبد الآبق الهارب وهو ما يعرفش هو فيه، وبالتالي سوف يبحث عنه وربما وجده وربما لم يجده، ولأجل إباقه باعه بالثمن البخس، فالتالي هو نصيبه. زي واحد تكون اتسرقت منه سيارة يقول له اشتريها منك بعد 1000 جنيه وانا ادور عليها بقى، لو لقيتها هي بتاعتي، يبقى هذا بيع ايه؟ غرر. ولو ما لقيتهاش اصلا هتحرقها. فهذا العبد الآبق. بيع المعدوم الشيء الذي لم يوجد بعد زي حبل الحبلة وزيها ومن غير اسئلة كتير. بيع الشقق قبل ان تبنى لانها معدومة ومجهول كم يكلفها بعد ذلك، ربما ترتفع الأسعار وتنخفض، فيها بلا شك غرر كبير. قال والمجهول الشيء المجهول، بعتك أحد هذه الأثواب ولزم البيع، بعتك سلعة من هذا الدكان. هذه سلعة أي حاجة كله ماشي، هذا لا يجوز، لابد أن يحدد السلعة وأن يتفق على الصلاة. أنا قلت بقى إيه مش عايز أسئلة لغاية ما تسيبوها على أهلكم ونسألها نجاوبها بالتفصيل إن شاء الله، مش هنضيع الأسئلة. يقول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك الباقي عليه، ما لم يتم ملك الباقي عليه، وبيع السمك في الماء الكثير. ونراجع في مسألة عدم تمام الملك بعدم القبض، لأنها ما زال خارج الضمان، وده أصل خطير جدا. وفي الحقيقة أن هذا من جنس الغرر، بالإضافة لأنه ذريعة إلى الربا اللي هو بيع ما لم يضمن وما لم يقبض، زي بيوع المرابحة التي تتم وزي معظم البيوع التي على النت على شبكة العنكبوتية، اللي بيبيع حاجة يشتريها ويبيعها وهو قاعد وهو لم يستلم شيئا ولا وكيل له يستلم، لم يتم منه. يقول وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع. الماء الكثير دي علشان ما يجيبلوش حوض سمك ويقول له اديك شايف السمك، اذا ده خلاص جائز بخلاف ان هو السمك الايه اللي في البحر يبيع له اللي هيطلعوا الشبكه دي اللي هتطلعوا اللي هيطلعوا اللي هيطلعوا المركب في المره دي اشتريه بكذا. بيع المعدوم بيع الثمار للسنوات القادمه لا شر من بيع الثمار قبل بدوء الصلاح، من ضمن بيع المعدوم وغير المخدوع على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه كذلك، كلها داخله فيها دي، لان ثمار السنه القادمه اللي لسه ما اتباعتش اللي لسه ما اتوجدتش اصلا فكيف تم ملكه عليها؟ لم تخرج اصلا. بيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضره وبيع الحمل في البطن وبيع بعض السبره في مبهما، يقول له بعتك جزء من هذا الكوم، جزء ده قد ايه؟ مش محدد. وبيع ثوب من اثواب وشاة من شياه، بعتك واحده من دول انهي واحده؟ بعتك ثوب من هذه الاثواب انه واحد؟ ده على سبيل الالزام، لكن لما اقول له روح خذ واحده ونقيها وتعالى هات الفلوس كده هيبقى البيع بيتعين على ايه؟ على واحده. قال وكل هذا بيعه باطل لانه غرر من غير حاجه، وقد يحتمل بعض الغرر بيعا اذا دعت اليه حاجه كالجهل باساس الدار اللي مبني تحت، لكن يمكن ان يحقق بالوصف يقول له انت عامل ايه سنلات ولا عامل عندان ولا عامل على سطح الارض، يوصف له حتى لا يكون الكلام مجهولا. وكما اذا باع الشاة الحامل والتي في درعها لبن، هو باعها وهي حامل، فهنا المجهول تابع للمقصود الاكبر، زي الحاجات كتيره جدا كلها جواها باطنها. قال والتي في درعها فانه يصح للبيع، يصح البيع لان الاساس تابع للظاهر من الدار، ولان الحاجه تدعو اليه فانه لا يمكن رؤيته. وكذا القول في حمل الشاة ولبنها اللي هي الشاة المبيعة التي في بطنها حمل وفي ضرعها لبن، يقول وكذلك طبعا تجوز الشاة الحامل. وكذلك اجمع المسلمون على جواز اشياء فيها غرر حقير، منها انهم اجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة بدلة وفي حشو سفنج مثلا او حاجة في الكتف بتاعها، ماشي كده؟ مش اقول له لازم افتحها واشوف الايه السفنج اللي جوه، لا يلزم ذلك. وان لم يقول وان لم يرى حشوها، ولو بيع حشوها لانفراده لم يجز. واجمعوا على جواز اجاره الدار والدابه والثوب ونحو ذلك شهرا، مع ان الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 الشهور العربيه، يعني قالوا ده غرر يسير. وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم، يقول اللي بيخش الحمام العام ده بيدفع جنيه مع انه واحد بيستهلك ماء كتير، لأن هذا مما ولو كان فهو ايه شيء يسير زي البوفيه المفتوح، البوفيه المفتوح من هذا يعني بيقول له خش كل طالما انت هتاكل تملى بطنك، فالناس هتتفاوت في الايه؟ في كميه الاكل، بس خلاص في الاخر معروف هياكل قد ايه؟ مش هيقدر. قال واجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهاله قدر المشروب واختلاف عاده الشاربين وعكس هذا. واجمعوا على بطلان بيع الاجنه في البطون والطير في الهواء. قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرض والصحه مع وروده على ما ذكرناه. الحمد لله. ازاي في بعض الحاجات فيها غرر وصح البيع؟ يقول ما ذكرناه هو انه ان دعت الحاجة الى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه الا بمشقة وكان الغرر حقيرا. في حاجة مع حقارة الغرر. غرر يسير جاز البيع والا فلا. وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة. ممكن حاجة غائبة لكن موصوفة، هي مش موجودة في مجلس العقد، في فرق بين المعدوم والآبق والمجهول وبين الغائب. أنا ليا أرض في مكان وصفتها للراجل بالضبط وحددت معالمها وحدودها وهو الآن في مجلس التعاقد ليست الأرض إيه؟ حاضرة، يصح أن أعقد هذا العقد طالما أن الأوصاف قد بينت وهو ما شفهاش لسه، لكن محددة المعالم فليست مجهولة ولا معلومة. يقول بعضهم يرى أن الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع، يعني يجعل كأن الغرر معدوم، وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع. وأعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصات وعسر الفحم وأشبهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة، والله أعلم.